لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث.
نعم كذلك أيضا القديم عبر يريدون به وجود الله والمحدث وجود المخلوق. والنصوص جاءت به الرب سمى نفسه من الأول الذي ليس قبله شيء، لكن الصلاح الكلام أن يقول القديم، القديم هذا وجود الله والمحدث وجود المخلوق. فإذا قال لا قديم ولا محدث، لا خالق ولا مخلوق، وش يكون؟ ما في في الوجود إلا خالق أو مخلوق. الخالق هو رب سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق السماوات، والمخلوقات تحته سبحانه وتعالى. فإذا قال لا قديم ولا محدث، وش يكون؟ الجهمية يعبد العدم، يعني هذا ربهم الذي يعبدون، يعبدون العدم، المعطل يعبد العدم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم التعطيل تعطيل الكامل، تعطيل الجهمية، وذلك تعطيل جزئي، تعطيل الشاعر. نعم نعم بلى، وصل الصفة والسلطان القديم. نعم
ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
نعم كما الفلاسفة يقولون أنه مقارن للعالم، أنكروا أن يكون الله هو الأول، قالوا مقارن للعالم، ما سبق العالم بل هو مقارن له مقترن به، إلا أنه هو الأول في هذا العالم، وهو مبدأ الحركة وعلة حركة هذا العالم، هكذا يقول الفلاسفة. أنكروا أن يكون الله هو الأول من كفرهم وضلالهم. فإذا قال لا 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 متقدم العالم ولا مقارن للعالم، يعني لا خالق ولا مخلوق، أنكر وجود الله، نعوذ بالله. نعم وهذا المسلمون في عافية من هذا الأمر، لكن ابتلوا بهذا الشيخ، ابتلوا بهذا، فأهل البدع سطروا هذه الأشياء موجودة وسودوا بها القلوب، سودوا بها الأوراق، فاضطر العلماء إلى الرد عليهم. نعم نعم ترجمة كتب الرومان واليونان، نعم في زمن المأمون صلى الله عليه وسلم. نعم
ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم.
نعم يعني إذا نفى صفة الكمال ثبت أضداده، إذا نفى الحياة ثبت الموت، إذا نفى السمع ثبت الصمع، إذا نفى البصر ثبت العمى، نعوذ بالله. نعم
فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة.
يعني يقول إن هذا الذي يقبل الصفات هو الذي إذا نفيت عنه لازم أن تصف بأضدادها. إذا كان يقبل الصفات مثل الحيوان، إذا نفيت عن الحياة ثبت الموت، إذا نفيت عن السمع ثبت الصمع، إذا نفيت عن البصر ثبت العمى. هذا لأنه يقبل الصفات، لكن لا يقبل الصفات ما يلزم ثبوت أضدادها. مثل الجدار، الجدار ما يقبل، ما نقول حي ولا ميت. فإذا نفيت الحياة عن الجدار ما يلزم وصف بالموت، إذا نفيت السمع عن الجدار ما يلزم وصف بالصمع، إذا نفيت العمى البصر عن الجدار ما يلزم وصف بإيش؟ بالعمى. هكذا يقولون. والرب يقولون ليس بقابل الصفات، نعوذ بالله، جعل الرب مثل الجدار لا يقبل الصلاة لا يقبل الصفات. يقول المؤلف رحمه الله هذا الصلاح صلحتم عليه، والاصطلاح لا يبطل الحقائق العلمية. الجدار قال الجماد قد يوصف بالموت، قال الله تعالى أموات مروا أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وصف الأصنام التي يعبدونها بأن أموات، فكونكم تصطلحون على الصلاح لا يبطل الحقائق العلمية. الله تعالى سمى وصف الجماد بالموت، والذين يعبدون الله والذين ايش الآية ويخلقون شيئا وهم يخلقون أموات مروا أحياء. نعم.
قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا
كما جعل لكم ونقائضها بالضاد النسخة كذا. وأيضا
فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي.
يعني يقول أن قولكم أنه ما يقبل الجدار، ما يقبل الصفات، فإذا وصفته بالموت، وصفته مثلا بالموت، يعني إذا نفيت عنها الحياة ما يلزم وصفه بالموت، إذا نفيت عن الجدار السم ما يلزم وصفه بالصمم. يقول المؤلف: أولا هذا الصلاح اصطلحتم عليه، والاصطلاح لا يطلح الحقائق. ثانيا الله قادر على جعله الجماد متصف، كما جعل عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصي، وهي جماد، إذا أخذها بيده صارت عصا، وإذا والعصا صارت حية. نعم.
وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها.
نعم، يعني هذا تنزل معه. لو سلمنا أن الجدار مثلا لا يقبل اتصاف بالسمع والبصر وحياة الموت، لا يقبل اتصاف بصفة الكمال وهي الحياة، ولا يقبل اتصاف بنقيضها وهي الموت، ولا يقبل اتصاف بالسمع صفة الكمال، ولا بنقيضها وهو الصمم، نقول هذا الذي لا يقبل اتصاف بالصفات أنقص من الذي يقبل اتصاف. فالأعمى الذي يقبل اتصاف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل اتصاف بالعمى والبصر. فأنتم وصفتم ربكم بالأنقص، جعلتمه كالجدار الذي هو أنقص من الحيوانات الناقصة. تعالى الله عما يقولون. نعم.
فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس.
صحيح، لأن الجماد ما يقبل واحدا منها، والأعمى يقبل الصف بالبصر أكمل، والأخرس يقبل الصف بالكلام هو أكمل. نعم.
فإن قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك.
إذا قيل لا يقبل اتصاف بذلك صار أعظم، لأن الذي يقبل أكمل من الذي لا يقبل. فإن قيل
إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك.
صلى الله عليه وسلم.
مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها.
نعم، إذا قيل أنه غير قابل صار تشبيه بالجماد الذي لا يقبل، تشبيه بالجدار الذي لا يقبل العمى ولا البصر، ولا يقبل الحياة ولا الموت. نعم.
وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف؟
نعم، والتشبيه بالجمادات أقبح من التشبيه بالجمادات، تشبيه بالجمادات أقرب من تشبيه بالحيوانات الناقصة. نعم. وهذا
تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟
يعني كيف ينكر على من أثبت السمع والبصر وقال إن هذا تشبيه بالحي، وهو يشبه الله بالمعدوم وبالجماد الذي لا يقبل واحدا من الكمال ولا من ضده نقيضة. نعم.
وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص.
نعم، نفس الصفات من حيث هي، يعني تنزل نقول نفس الصفات من حيث هي نقص، كونك تنفي السمع والبصر والعلم والكلام هذا نقص، لأنها صفات كمال فنفيها نقص. نعم.
وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال.
نعم، إثباتها كمال ونفيها نقص، فكيف نفي الكمال على الرب؟ نعم.
فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال.
نعم، فالحي الذي يتصف بالحياة أكمل من الجماد الذي لا يتصف بالحياة من حيث هو، حتى الحيوان البهيمة أكمل من الجدار، ولو كانت بهيمة، لأن الحي أكمل من الجماد، من الميت، الجماد الذي هو ميت. نعم.
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك،
كل هذه صفات كما فلا يتصف بالعلم أكمل من الجهل، ولا يتصف بالسمع أكمل من الأصم، ولا يتصف بالبصر أكمل من العمى، من الأعمى. نعم.
وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات.
نعم. ما كان صفة كمال فالله أعلم، كل صفة كمال ثبتت المخلوق لا يصف بوجه من الوجوه، فالخالق أولى بها. ما كان صفة كمال فالخالق أولى بها، ما تنزه عن النقص الذي يكون فيها. نعم.
فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه.
نعم. لو لم يتصف الرب بالصفات كمال العلم والقدرة والسمع والبصر والمخلوق متصف بها لكان المخلوق أكمل من الخالق، وهذا أبطل الباطل. نعم.
واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين.
بارك فلا أعلم. سم
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين.
نسأل الله العافية. لا شك أن هذا أمر شنيع يؤدي إلى وصف الله تعالى بالعدل، نفي النقيضين ليس بموجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم، مثل قول لا داخل العالم ولا خارجه، هذا يؤدي إلى الامتناع، فلا يوجد شيء بهذا. ولهذا فهؤلاء يعبدون عدما بل يعبدون ممتنعا مستحيل، فلا يمكن أن تقول شيء لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي لا ولا ليس بحي، ولا عليم ولا ليس بعليم، يعني ممتنع في بدائه العقول، يعني امتناعا بدهيا لا يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال، وكل أحد يدرك ذلك بديهة، لأن الشيء الموجود إما داخل العالم وخارجه، تقول لا داخل العالم ولا خارجه، ما في شيء داخل العالم وخارجه، بل إما داخل العالم وإما خارجه. وكذلك تقول هذا الشيء موجود بعده وليس بموجود ولا ليس بموجود، لا تقول لا ليس موجود ولا ليس بموجود، نفي النقيضين لا يمكن، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم.
وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه.
نعم. الطائفة الثانية ما نفوا النقيضين، نفوا واحد، قالوا ليس بموجود ولا عليم ولا حي ولا قدير ولا سميع، هؤلاء كفار وأولئك كفار، وكل منهما كفر أعظم من وجه، فهؤلاء الذين نفوا أعظم كفرا من أولئك، من جهة أنه إذا قال ليس بحي أنه لازم وصفه بالنقيض، بالنقيض وهو نقص، فإذا قال ليس بحي وصفه بالموت، وإذا قال ليس بعليم وصفه بالجهل، وإذا قال ليس بقدير وصفه بالعجز. أما أولئك الذين قالوا ليس بعليم ولا ليس بعليم فنفوا صفة الكمال ونفوا صفة النقص، فصاروا أقل كفر من هذه الناحية، حيث نفوا صفة الكفر صفة الكمال ونفوا صفة النقص، وهؤلاء نفوا صفة الكمال فلزم الاتصاف بصفة النقص، فصاروا أعظم كفر من هذا الوجه. واضح كون أعظم كفر من هذا الوجه، الذي نفوا النقيضين نفوا صفة الكمال وصفة النقص، قال ليس بعليم ولا ليس بعليم، والذين نفوا فقط نفيا بدون نفي النقيضين قالوا ليس بعليم فقط وسكتوا، لزمهم الاتصاف بالنقيض وهو الجهل، فصاروا أعظم كفرا من هذه الناحية. وأولئك الذين نفوا النقيضين أعظم كفرا من جهة أنهم وصفوا جعلوا ممتنع، وصفوا بالمتنع بالمستحيل بالعدل، فهم أعظم كفرا من هذه الناحية. فالذين نفوا لم ينفوا النقيضين أعظم كفرا من أولئك، حيث أنهم نفوا صفة الكمال فلازمهم اتصافوا بصفة النقص، وأولئك أعظم كفرا حيث أنهم نفوا النقيضين فلازم من ذلك أن يكون معدوما مبتلعا، نسأل الله السلامة والعافية. فكل منهم أعظم من جهة. نعم.
عفو الله عنك. فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم.
إذا قيل له إذا قلت ليس بعلي ولا حي ولا سميع ولا بصير يستلزم وصفه بالموت والعمى والخرس والصمم، قالوا لا، هذا إذا كان قابل، لكن رب ما هو قابل للصفات، لا يلزم وصفه بالنقيض إلا إذا كان قابلا كالجدار، ما يقال لا أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، هذا من تلبيسه نسأل الله العافية. نعم.
فإذا قيل له لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم
والبكم.
الله عنك. كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا.
نعم، هذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، ما يعفيه، قالوا إن هذا إنما يلزمنا لو كان قابل، لكن رب ما هو قابل الصفات، نعوذ بالله، هذا يزيد قوله فساد، لأن الذي لا يقبل الصفات أنقص من الذي يقبل من جهة أخرى، يزيد قوله فساد، لأن الذي الأعمى الذي يقبل التصرف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل البصر ولا العمى، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، هذا يزيد قوله فساد. نعم.
وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك.
هذا نفس الاعتذار، اعتذار فاسد يزيد قوله فسادا. إذا قيل لهم أنت تقول لا داخل العالم ولا خارجه، ما في شيء داخل العالم خارجه اللي ينفع من النقيضين، لا وجد، قال لا، هذا إذا كان قابل، لكن ليس بقابل، ليس بقديم ولا محدث، وش يكون؟ لا قديم ولا محدث، لا خالق ولا مخلوق، وش يكون؟ لا وجود له، ليس بقائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا لا، ما يلزمنا هذا إلا إذا توجهت هذه الصفات إلى القابل، والرب ليس بقبل الصفات، فلا يلزمنا ما تقول، نعوذ بالله. يقال لهم إن الذي لا يقبل أشد، الذي أنقص من الذي يقبل، فهذا قول الاعتذار يزيد قولهم فساد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الكلام كفري، ما يعني لولا أنه يعني كل ما صدق إنسان أحد يقول مثل هذا الكلام، نعوذ. نعم.
قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك.
نعم.
والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين.
نعم، يقول القبول إنما يكون من المتحيز، المتحيز اللي يكون في حيز في جهة معينة، والمثل إذا ما نقول إن الرب في العلو، لأنه إذا قلنا في الرب في العلو صار متحيز، صار في جهة متحيز، وهذا تنقص له، تنقص له تجعله في حيز مكان واحد، لا، يقول هو في جميع الجهات، ما تجعله في جهة واحدة. المؤلف رحمه الله يقول قولكم متحيز، ايش معنى المتحيز؟ هل مرادكم متحيز ان تحوزه الاشياء وتحيطوا به؟ هذا باطل، الله لا يحيط بشمه، او مرادكم متحيز ما وراء الاحياز، فالمتحيز يراد بشيء موجود ويراد بشيء معدوم، نردهم بالحي شيء عدمي فالله تعالى فوق المخلوقات بعد ان تنتهي المخلوقات، وان نردهم بالحي شيء وجودي وان الله يحيط بشيء من المخلوقات فهذا باطل. نعم.
فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود،
يعني الناس كلهم علموا بأنه لا يمكن الخلو من النقيضين، ما يمكن يقول شيء لا موجود ولا معدوم لا داخل العالم والخارج، هذا علم الخلق، هذا يدركه جميع الخلق، علم مطلق ما يستثنى منه شيء. فنعم، فيقال
لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود.
نعم.
والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم.
نعم، مثل الآن في الغرفة أو في المسجد، في المسجد تحيط به الأحياز من جميع الجهات، إذا صير داخل المتحيز الذي تحيط به الأحياز، إذا كان الإنسان في الغرفة يقال متحيز، ما لا تحيط به الأحياز وهي الجدران، فإن أردتم أن الرب يحيط بشيء من المخلوقات مثل الإنسان في الغرفة فهذا باطل، الله تعالى لا يحيط بشيء من المخلوقات، ليس داخل العالم، بل هو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات بعد تنتهي التي سقفها وعلاها عرش الرحمن، وبعد ذلك انتهت المخلوقات سقفها عرش المخلوق، فالله تعالى فوق العرش، إن أردتم أن الحياز أن يحيط بشيء من المخلوقات هذا باطل، وإن أردتم بالأحياز شيء عدمي وهو ما وراء العالم فلا يضر قولكم له تحيز، فالله فوق العالم. نعم.
قال: والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم.
نعم.
وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها.
نعم، هذا المعنى الثاني، منحاز متحيز منحاز عن المخلوقات، منفصل باين عن المخلوقات بعد أن تنتهي، فهذا حق ولا يضر قولكم متحيز. يكون متحيز يعني تحيط به المخلوقات هذا بعض، أو متحيز منحاز يعني منفصل عنها مباين لها بعد أن تنتهي، فهذا حق. نعم.
وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج، فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل.
نعم، ليس بمتحيز، يقول ليس بمتحيز يعني لا داخل الأحياز ولا خارج الأحياز، هو معنى قول لا داخل العالم ولا خارج، صغيروا العبارة حتى يوهموا الغر وضعيف البصيرة أن كلامهم حق، وهو باطل، نفس الكلام السابق. ليس بمتحيز هو معنى قول لا داخل العالم ولا خارج. نعم.
كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
نعم، كما فعل النفاة الذين لم يفوا النقيضين لكن نفوا نفيا عاما، ليس سميع ولا بصير ولا كذا ولا، هؤلاء كفروا وأولئك كفروا، كل منهم كفار، هؤلاء نفوا النقيضين وهؤلاء نفوا نفيا نفيا وإن لم يفن النقيضين إلا أنه نفي يؤدي إلى العدل. نعم.
القاعدة الثانية.
بارك. سم. نعم، القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه.
نعم.
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة الثانية من القواعد التي يتبين بها تحقيق لإثبات الأسماء والصفات أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه من الأسماء والصفات فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه ولم نعرف معناه، فما عرفنا معناه فإن نؤمن به ونصدق به ونفسره، وما لم نعلم معناه فإنا نؤمن به، نقول آمنا بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمن برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، وذلك لأن النصوص بريئة من المعاني الفاسدة، فنحن نأمن، نحن مطمئنون على أن معاني النصوص على أن النصوص لا تحتمل إلا معنى الحق، لا تحتمل معاني فاسدة، فما ورد في النصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله فيجب الإيمان به، ويجب وصف الله بما وصف بنفسه أو وصف برسوله، وتسمية الله بما سمى به نفسه وسمى به رسوله، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف، لأن النصوص سليمة من المعاني الباطلة، لا يمكن أن تحتمل معاني فاسدة. أما ما أطلقه الناس ووصفوا به الرب فإن فيه تفصيل، فإن عرف المعنى وكان معنى حقا فإنه يثبت المعنى الحق، واللفظ الذي لم يرد رد، وإن لم يعرف المعنى أو عرف المعنى وأنه معنى باطل فإنه يرد، فيكون في هذا ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله من أسماء الصفات يجب إثباته لله سواء عرف المعنى أو لم يعرفه. وما أطلقه الناس على الله، فهذا في تفصيل إن عرف المعنى وكان حقا قبلناه، وإن كان معنى باطلا رددناه، وإن لم نعرف المعنى رددنا اللفظ والمعنى جميعا، لأن كلام الناس يحتمل الحق والباطل، قد يحتمل معاني فاسدة بخلاف النصوص، فهنا لا تحتمل إلا معاني الحق. فما أطلقه الله على نفسه وأطلقه عليه رسوله من الأسماء والصفات يجب وصف الله به، يصف الله به سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف، نعرف المعنى فالحمد لله، وإن لم نعرف المعنى فنحن نعلم أن المعاني لا تحتمل إلا معاني حق، النصوص ما تحتمل إلا معاني حق. أما ما أطلقه الناس على الله فهذا في تفصيل، فإن كان المعنى حق قبل الله، وإن كان المعنى باطل رددناه، وإن جاء كان المعنى محتمل فيرد، مثل الجسم والحيز والحد والعرض والغرض. فإذا قال شخص إن الله جسم يقول ما مرادك، ما نقبل ولا نرد، نستفسر ما مرادك بالجسم، قال مرادي إن الله متصف بالصفات، وهذا معنى حق، لكن اللفظ هذا لا تعبر بالجسم، عليك أن تأتي بألفاظ وردت في النصوص. وإن قال إن الله جسم يعني مشابه المخلوقات وأن صفاتك صفة المخلوقين، نقول المعنى باطل واللفظ باطل جميعا. هذه القاعدة. القاعدة الثانية أن ما وصف الله به سواء وصف رسوله من النصوص يوصف الله به ويطلق على الله سواء عرف المعنى أو لم يعرف، وما أطلقه الناس على الله فهذا فيه تفصيل نتوقف فيه ونستفسر. فإن كان المعنى حق قبلنا المعنى وردنا اللفظ، وإن كان المعنى باطل رددنا اللفظ والمعنى جميعا، وإن كان مشتمل على حق وباطل نتوقف فيه أيضا، لا نفته ولا ننفي، نعم، حتى يتبين الحق من الباطل، نعم.
وما تنازع فيه
القاعدة الثانية.
بسم الله عليك. قال القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه
اللهم صل،
فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف،
نعم،
لأنه الصادق المصدوق،
نعم،
فما جاء في الكتاب والسنة وجب.
عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، فلا يخبر إلا بالحق والصدق عليه الصلاة والسلام، ولا يصف الله إلا بما أوحى الله إليه فيه، لأن السنة وحي ثاني، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نعم.
فالله عنك. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه،
نعم، لأن المعاني لأن معاني النصوص لا تكون إلا حق، معاني حق فهي بريئة من المعاني الباطلة، فلهذا نؤمن نصف الله بها ونؤمن بها ولو لم نعرف المعنى، نعم.
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب
إذا ثبت ما ثبت باتفاق سلف الأمة ما ثبت بالإجماع، فإن الإجماع مستند إلى نص، إذا أجمع العلماء على أن الله موصوف بكذا فالإجماع مستند إلى نص، وهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة تجتمع على خطأ، نعم. والمراد أهل الحق، أهل البدع ليسوا داخلين في ذلك، نعم.
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة،
يعني مع أن هذا الباب باب الأسماء والصفات لا يوجد اتفاق فقط، بل النصوص موجودة، اللي اتفق على سلف الأمة وأئمتها موجود في النصوص في الكتاب والسنة، لكن لو اتفق سلف الأئمة على وصف الله بشيء ولم نجد في الكتاب والسنة فهذا فالإجماع لا بد أن يكون مستند إلى نص، لكن عامة ما يتفق عليه سلف الأمة أدلته موجودة في الكتاب والسنة، فإذا أجمع العلماء على الله موصوف بالكلام هذا أدلة موجودة في الكلام، إذا أجمع العلماء على موصوف بالاستواء أدلة موجودة، إذا أجمع العلماء على موصوف بالعلم والقدرة بالسمع والبصر أدلة موجودة، نعم. مع أن
الله عنك. قال مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة،
نعم، باب الأسماء والصفات، نعم.
وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.
نعم، هذا هو الواجب فيما تنازع فيه المتأخرون وأطلقه على الله نفيا وإثباتا، فليس لأحد أن يقبله ولا لأحد أن يرد حتى يستفصل من القائل، فإن أرد حقا قبله، وإن أرد باطلا رددناه، وإن اشتمل على حق وباطل فإنه يوقف اللفظ ويفسر المعنى، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون،
قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا.
نعم.
فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه.
نعم.
حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.
نعم. وهذا مثل ما سبق، مثل لفظ الجسم، لفظ الحيز والعرض، وسيبين المؤلف رحمه الله الاحتمالات لهذا. إذا قال إن الله جسم وما ورد يقول جسم، قال مراد إن الله فوق العرش، يقول هذا حق، لكن تسمية العلو جسم هذا باطل. وإن قال مراد إن الله ليس بجسم، مراد إن الله ليس متصف بالصفات، يقول هذا باطل، المعنى باطل واللفظ باطل. وهكذا قال الله متحيز، شو مرادك متحيز؟ قال مرادي متحيز يعني أنه في شيء من المخلوقات متحيز، ما تحوزه الأشياء، يقول هذا باطل، الله تعالى لا تحوزه المخلوقات. وإن أراد متحيز منحاز على المخلوقات يعني مفصل عنها فوقها بعد أن تنتهي بعد العرش الذي هو سقف المخلوقات، يقول هذا حق. وهكذا. نعم يقبل معنى الحق ويرد اللفظ، يرد اللفظ، وإن كان معنى باطل يرد المعنى واللفظ جميل. نعم. وش الواجب؟ إلا هذا باب الخبر، قال إنه واجب الوجود لذاته، الواجب وجود المخلوق، لأن وجود الخالق واجب لذاته، والمخلوق ممكن، ممكن يعني جزء عليه الحدوث والعدم، هذا باب الخبر، مثل تسمية الصانع باب الخبر، ما ليس باب التسمي، باب الخبر أوسع من باب الوصف. نعم.
كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
يقول إن الله في جهة، مش مراد كل جهة، قال أراد في جهة مخلوقة تحوي وتحيط، هذا باطل. وإن أردت في الجهة أمر عدمي وهو ما فوق العرش فالله في جهة بهذا، لكن لفظ هذا ما ليس له أصل. وهكذا. نعم.
كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
نعم.
فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى.
إذا أريد به نفس الجهة وأن الله، وأن الله فوق داخل السماوات أو داخل أو تحت العرش، هذا باطل. وإن أريد بالجهة شيء عدمي أمر عدمي وهو ما فوق العرش فهذا حق. نعم.
وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى.
غير الله.
وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه.
نعم ما ورد في النصوص لا إثبات ولا نفيه، ومحدث. نعم. مثل الجسم ما ورد فيه ولا إثباته، والحيز ما ورد فيه ولا إثباته. نعم. والحد كذلك. نعم. لا. نعم. إذا أرد معنى الحق نقبل المعنى ونرد اللفظ، وإذا أرد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى جميعا. نعم. كذلك ليس من أسماء الله، لكن جاء سلطانه القديم، لكن اصطلح أهل الكلام القديم مقابل المخلوق المحدث من باب الخبر، وإلا وليس من أسماء الله، من أسماء الله الأول. نعم. نعم.
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه.
نعم.
كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى.
مبين يعني فهو مفصل عن المخلوقات، ليس مختلطا بالمخلوقات، وهو فوقها سبحانه بعد أن تنتهي المخلوقات التي أعلاها وسقط عرش الرحمن. الله تعالى فوق العرش. نعم.
والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته
سبحانه وتعالى. نعم.
فيقال لمن نفى أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات.
نعم، اشتري بالجهة العرش وأنه داخل العرش، هذا باطل. تريد بالجهة السماء وأنه تحت السماء، هذا باطل. تريد بالجهة أمر عدمي وهما فوق العرش، هذا حق، الله فوق العرش. نعم.
فيقال لمن نفى أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات.
نعم.
أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات.
نعم.
وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟
إن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل. نعم.
فإن أردت الأول فهو حق.
نعم.
وإن أردت الثاني فهو باطل.
صح. نعم.
وكذلك لفظ التحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات.
إذا قال إن الله متحيز، وش مرادك متحيز؟ هل مرادك أن تحوزه المخلوقات، أن تحيطه وتحيط حاطة الظرف بالمظروف كما يكون الإنسان في الغرف، كما يكون الإنسان في المسجد الآن وحاط تحيط به الجدران؟ هذا باطل، الله تعالى لا يحتوي شيئا. وإن أردت أنه منحاز عنها، منفصل عنها، فوقها بعد نهاية المخلوقات، فهذا حق، هذا محتوى الحق والباطل، متحيز. نعم، لا بد من التفصيل. نعم.
قال وكذلك لفظ التحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر.
تحوز يعني تحيط به وتحصره، وتحيط به حاطة الظرف بالمظروف. نعم.
فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض.
سبحانه وتعالى.
وقد قال الله تعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر، وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة.
نعم، إذا كان سبحانه وتعالى يقبض السماوات كلها بيده، كيف يقال إن هناك شيء من الخلق تحيط به وتحصره؟ السماوات العظيمة هذه كلها يطويها بيده سبحانه. بل في الحديث الآخر جاء أن الله تعالى يجعل يوم القيامة السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر خلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض. كيف يقال بعد ذلك أن شيء من المخلوقات تحيط به؟ وهذه عظمته سبحانه وتعالى، السماوات كلها على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر المخلوقات على أصبع. كيف يقال أن شيء من المخلوقات تحيط به وتحصره، وتحيط به حاطة الظرف بالمظروف؟ تعالى الله. نعم.
قال وفي حديث آخر، وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة.
نعم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ما السماوات السبع والأرضون السبع،
والأرضون،
ما السماوات السبع والأرضون السبع، وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
الله سبحانه ما أعظم شأنه، السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن، في يد الرحمن، في لفظ في كف الرحمن، إلا كخردلة. الخردلة حبة صغيرة، معلوم أن الإنسان إذا كان عنده حبة خردلة فهالحبة لا تساوي شيء، مسيطر عليها، إن شاء قبضها وإن شاء جعلها تحته. فإذا كانت نسبة السماوات السبع والأرض السبع إلى عظمة الرحمن كالخردلة الحبة الصغيرة، تعالى الله. نعم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم.
وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة.
يعني حق، يعني حق، إن أراد أنه منحاز عن المخلوقات منفصل عنه مباين لها فهذا حق. نعم. فهو سبحانه،
فهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه
سبحانه وتعالى. فهو سبحانه كما قال أهل السنة
أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه
سبحانه لا إله إلا هو. نعم.
القاعدة الثالثة
نعم ايش سورة اثبات الاسم كيف هنا والقاعدة ان الاجماع مستند الى دليل الاجماع ما يمكن يكون اجماع الا له دليل لكن يصير غفل عنه الباحث او العالم ما بلغه الدليل لكن بلغه الاجماع يقول الاجماع مستند الى دليل ما يمكن ما يكون إجماع إلا بدليل وإذا كان إجماع مستند إلى دليل صار معناه ثبت بالدليل نعم لا يقول إن الله جسم يعني إن الله جسم يعني مشابه المخلوقات يقول هذا باطل من يراد قال إن الله جسم متصف بالصفات يقول هذا حق لكن اللفظ باطل المهم نستفسر نعم نعم ما عندك التخريج له يخطب
الناس فمر بهذه الآية وما قدر الله حق قدره الآية فقال رسول الله يأخذ السماوات والأراضين السبع فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة ثم قال أورده ابن القيم في مختصر الصواعق قال وهب عن مسامع النافع عن ابن عمر وذكره
هذا التخريج ها ايش يقول سؤال عاد
ذكر تخريج ابن جرير له وقال عن ابن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد عن ابي حازم عن عبد الله بن عمر وذكر الحديث
بس موقوف على ابن عمر يعني
لا انه راى رسول الله لم يخطب فمر بهذه الايه وما قدر الله حق قدره فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم ياخذ السماوات والاراضين السبع فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة
بس
ثم ذكر إرادة ابن القيم له في مختصر الصواعق
والله يراجع كلام مختصر الصواعق ويراجع ابن جرير لعله استوفى ابن جرير استوفي الآثار في هذا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة إذا قال قائل ظاهر النصوص المراد أو ظاهرها غير المراد فإنه يستفصل ويسأل ما مراده بالظاهر لأن لفظ الظاهر مشترك ومجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا فإذا قال ظاهر النصوص المراد فنقول ما مراد ما مراد قولك مراد قال مرادي إثبات الصفات وأن الله تعالى يتصف بصفات حقيقة وأن الله يستوي على عرشه حقيقة نقول هذا صحيح وإذا قال ظاهر النصوص غير مراد يقول ما مرادك المراد بظاهر النصوص قال مرادي ظاهر النصوص صفات المخلوقين أن النصوص ظاهرها التشبيه بصفات المخلوقين والتمثيل ثم استوى على العرش أنا أفهم منها أن الله استوى مثل استواء المخلوقين ولهذا أقول غير مراد يقول هذا صحيح هذا غير مراد، ليس مراد من النصوص التمثيل بصفات المخلوقين، هذا كلامك صحيح غير مراد، لكن بعد ذلك ما يبقى بعد ذلك ننبهك ونقول لك ليس هذا مراد، ليس هذا ظاهر النصوص. من قال لك ان ظاهر النصوص التشبيه؟ مع قولنا انه ليس ظاهر النصوص التشبيه، هذا حق انه ليس ظاهر النصوص التشبيه، لكن من قال لك ان ظاهر النصوص التمثيل؟ ليس ظاهر النصوص التمثيل، والله تعالى اعلم واحكم من ان يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا، والسلف لا يرضون ان يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا، فان كثيرا من نفاة الصفات يعتقدون ان ظاهر النصوص كفر، يقولون ان الاستواء معناه استواء ثم استوى على العرش، يعني استواء استواء مثل استواء المخلوق، ولهذا ننفي، لا نفهم من الاستواء الا استواء المخلوق كما يستوى المخلوق على الدابه، فاذا استوى المخلوق على الدابه فقياس فمعنى ذلك انه لو سقطت الدابه سقط الراكب عليها، فكذلك استوى الرب على العرش، نفهم منه انه ان العرش يحمل الرب وانه محتاج اليه، وانه لو سقط العرش سقط الرب تعالى الله، فلهذا ننفي، نقول هذا هذا باطل، من قال لك ان ظاهر النصوص هذا؟ نحن الان معك في كون ظاهر غير مراد اذا كنت تفهم هذا الفهم، لكن مع ذلك ننبهك بانه ليس هذا ظاهر النصوص، ولا يمكن ان يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا، والله تعالى اعلم واحكم من ان يكون من ان يخبر عن نفسه بشيء ظاهره الباطل والكفر، والصحابه لا والسلف والائمه لا يرضون ان يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا. نعم
قال إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد.
نعم صح، نعم لكن غير هذا المراد، لكن فهمك أن ظاهر النصوص التشبيه هذا فهم سقيم، فهم باطل. نعم.
ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال.
نعم.
والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ،
يعني الذي يجعلون ظاهر النصوص غير مراد، يقولون ظاهر النصوص غير مراد يغلطون، تارة يجعلون معناها معنى فاسد ثم يريدون أن ينهوا المعنى الفاسد، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه ليس بصحيح. نعم.
قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين.
نعم.
تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ.
نعم، كما يعتقد القائل أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، يجعل ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي، يريد أن ينفي هذا الظاهر. نعم. تارة
يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر.
نعم.
ولا يكون كذلك.
نعم.
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل،
يعني هم لهم حالتان، حالة يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسد مثل ما سبق، يقول السواء استواء مثل استواء المخلوق ثم يريدون أن يفوه، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، يقولون الآن ثم استوى على العرش استواء حقيقي، استواء استواء الحقيقي استقر وعلى وصعد وارتفع، لكن هذا لا يناسب الرب، هو المعنى الحق لكن هم يعتقدون أنه باطل، فيقولون إذا قلنا إنه استوى استواء حقيقيا جعلناه محدود وجعلناه جسم، لا يكون لا يستوي استواء الحقيقي إلا جسم متحيز، فكونك تثبت استواء الحقيقي هذا تنقص للرب، لأنك جعلته محدود ومتحيز وفي جهة محددة، وهذا تنقص له، وإنما الكمال أن تجعله ذاهب في جميع الجهات، يقول هذا المعنى الحق، تريدون أن تنفوا المعنى الحق، هذا باطل، يعني فعلكم هذا عملكم هذا عمل باطل، كيف تردون المعنى الحق؟ ترددتم لاعتقادكم أنه باطل، هذا الاعتقاد هو الفاسد، نفس الاعتقاد اعتقادكم أن المعنى الحق باطل هذا هو الذي جعلكم تنفون المعنى الحق، فنحن الآن نصحح مفهوم، نقول من قال لكم انه اذا استوى على العرش هذا فيه تنقص للرب؟ ما في تنقص للرب، هذا هو الكمال، هذا هو في اثبات العلو، ولا يمكن اثبات العلو الا بهذا. وقولكم انه يلزم ان يكون محدود ويكون متحيز، هذا فهم لكم، فهم سقيم، تريدون ان تردوا به المعنى الحق. فهؤلاء لهم يعني الذين يقولون ظاهر النصوص يريدون ان ينفوا ظاهر النصوص، لهم حالتان: الحاله الاولى ان يفهموا من النصوص معنى فاسدا ثم يريدون ان يردوا هذا المعنى الفاسد، وتاره يردون المعنى الحق لاعتقادهم انه لا يناسب الرب وانه لا يليق بالرب وان كان معنى الحق. سيمثل المؤلف للحالتين. نعم.
قال في الاول كما قالوا في قوله،
هذا مثال الاول، الأول وهو أن يجعلوا معنى الفاسد هو معنى النصوص، يجعلوا معنى الفاسد النصوص ثم يريدون أن يردوا هذا المعنى. نعم.
قال فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
هذه ثلاث أمثلة مثل بها المؤلف رحمه الله لكونهم يجعلون المعنى الفاسد هو معنى النص ثم يريدون أن ينفوه. قال عبد جعت فلم تطعمني، قالوا هذا فيها أن الرب يجوع والرب لا يناسبه فنحن ننفيها. لكن يقال لهم إن أنتم اقرأوا آخر الحديث، قال عبد جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك أنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبد فلان جاء فلو عدت فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي. هذا صريح في أن الذي جاء هو العبد، وهذا ولا يسمى تأويل هذا، لأن التفسير أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث نفسه فسر بعضه بعضا. وكذلك أيضا الحديث الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فكأنما صفح، كأنما صفح الله، قالوا هذا دليل على يمين الله في الأرض، ولا لا يسمى، لابد أن ينمي، لابد أن هذا معنى فاسد، لابد أن ننفيه. نقول آخر الحديث فكأنما صافح الله، والمشبه غير مشبه به، صريح في أنه كأنما صافح الله، مع أن هذا موقوف على ابن عباس. والثالث إيش؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا هذا معنى الحديث لهم معنى فاسد، لابد أن فيه أن أصابع الرب في جوف العبد، وأنه تمس، وأن أصابع الرب تمس القلب، يقول هذا معنى فاسد. البينية معنى في اللغة العربية واسع، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب في مماسة، هل السحاب يمس الأرض ولا يمس السماء؟ ما يلزم منها، ما يلزم منها المماسة، البينية في اللغة العربية واسعة. فالمعنى الفاسد اللي فهمته نقول هذا معنى فاسد، نرد المعنى الفاسد، والحديث لا يدل على المعنى الفاسد، ولكن الفهم الفاسد إنما هو في فهمكم. نعم. فهم هؤلاء جعلوا، هذا مثال لكونهم جعلوا المعنى الفاسد معنى النص ثم يريدون أن ينفوه بسبب فهمهم. نعم.
وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق.
نعم، لم تدل على معنى فاسد كما فهمتم. نعم.
أما الحديث فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله
ليس هو صفة لله. نعم. صريح في أن،
قال صريح في أن الحجر الأسود ليس
هو صفة لله،
قال ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله،
قال فكأنما شبه تشبيه. نعم. مع أن هذا موقوف على ابن عباس. نعم.
ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني موقوف عليه مو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معناه على أنه موقوف. نعم.
وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح،
في كلام فيه ضعف لكن له شواهد، نعم تقوى بها. نعم. وأما الحديث عبد جعت هذا في صحيح مسلم، وكذلك قلوب العباد بين أصبعين في صحيح مسلم. نعم.
الله عنك. قال: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني.
حديث قدسي. نعم. نعم.
فيقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع.
نعم. وإن مرض العبد وجاع العبد، أما عبدت علمت أن عبدي فلانا مرض، أما عبدت أن عبدي فلانا جاع، صريح. ولا يقال هذا تأويل الحديث، لأن الحديث إذا فسره حديث آخر فلا يسمى تحريفا ولا تأويلا. وإذا كان التوضيح والتفسير من نفس الحديث كان باب أولى. نفس الحديث في توضيح للمعنى. نعم.
السلام عليك.
ها؟ يعني المعنى في هذا الله يسدده في جوارحه. نعم.
قال: وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل.
صحيح. نعم.
وأما قوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ولا مماس، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل: هذا بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليديه.
يعني في اللغة العربية البينية ما تقتضي المماسة، البينية أمرها واسع، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بينية، ولا في هل السحاب يمس السماء أو يمس الأرض أو هل تقتضي بينها الملاصقة، ما تقتضي. نعم.
قال: ولا في قول القائل: هذا بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: السحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله:
بارك الله فلا أم وجه حالي
حسن الله إليك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقيل: هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في القاعدة الثالثة، أن هو قول القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. يقولون رحمه الله: هذا مجمل، مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا. فإذا قال ظاهر النصوص المراد أو ظاهره ليس المراد، إن أراد بقوله ظاهرها مراد المعنى الحق وإثبات الصفات لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، هذا حق، هذا صحيح. وإن قال ظاهرها ليس بمراد، ظاهره ليس بمراد وأراد بالظاهر التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فهذا صحيح ليس بمراد أيضا. لكن قوله إن ظاهر النصوص التمثيل، فهمه أن ظاهر النصوص هو التمثيل بصفات المخلوقين، تبين له أنه ليس ظاهر النصوص التمثيل بصفات المخلوقين، ولا ليس ظاهر النصوص التدبير بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصها، ولا يرتضي السلف أن يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا. ظاهر النصوص حق، ظاهر النصوص إثبات الصفات، ليس ظاهر التمثيل بصفات المخلوقين. ظاهرها إثبات الصفات كما يقوم جلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. ثم بين المؤلف أن الذين يجعلون ظاهر النصوص التمثيل بصفات المخلوقين يغلطون من وجهين، يجعلون ظاهرها ذلك، تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر النصوص ثم يريدون أن ينفوا ذلك الظاهر. ومثلهم مؤلف عن المثال مثلا حجر الأسود يمين الله، وحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، حديث مرضت فعبدي مرضت فلم تعدني. فهؤلاء جعلوا المعنى الفاسد ظاهر النصوص ثم يريدون أن ينفوه، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، مثل أن يردوا معنى الاستواء الحقيقي، الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، يردون هذا المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، يقول أن الاستواء الحقيقي لا يناسب، لا يليق بالله، لأن كونه يستوي على العرش استواء حقيقيا هذا معناه تنقص للرب وتجسيم، لا يستوي شيء على شيء إلا الجسم، فيردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، ويقول المعنى الاستواء الاستيلاء. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن المعنى الأول وهو الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا ثم يريدون أن ينفوه، بيّن أن يشبه ما يشبهه هذا المثال الذي ذكره، أن يجعل الشيء شبيها لما ليس بشبيه الله، كان يقول معنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، مثل قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وهذا غلط، لأن ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي هذا الضمير أضافه الرب إلى نفسه خلقته، ويدي بالتثنية كما قال في الآية الأخرى بل يداه مبسوطتان. أما الآية الأخرى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ما أضاف الخلق إلى الأيدي مما خلقت أيديها، ثم أيضا جمع الأيدي، فليست من آية الصفات، لأن الخلق أضيف إلى الأيدي ولأن الأيدي جمعت، مثل قوله تعالى بما كسبت أيديكم، مثل قوله تعالى تجري بأعيننا، تجري لما جمع الأعين، ليست ما فيها إثبات العين لله، وإنما فيها أن الله تعالى تجري بعين المرأة منا، فيها العظمة، فيها تعظيم الرب عز وجل. أما إثبات العينين فيخرج من حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال عمر عين المناء وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان سليمتان سبحانه وتعالى، فكونه يجب على هذا مثل هذا، هذا من الأغلاط. يجعل قولها أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي، هذا ليس مثله ولا. نعم
بيدينا تفسيرها ماذا؟
نعم
بيدينا بالآية
المراد فيها العظمة، عظمة الرب سبحانه وتعالى، مراد عظمة الرب ليس مراد إثبات الأيدي. نعم وإذا كانت مجموعة والصفة مثلا يدين يدان إثبتان، فهذا يكون المراد من هذا من بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم
عنك. قال وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي.
نعم خلقت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي. نعم
فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم.
نعم
وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي، وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد
خلقت. نعم
وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا.
نعم، وليس المراد فات الأعين للرب، وإنما العظمة والتعظيم، تجري بمرء منا وله عينان سبحانه وتعالى، المراد التعظيم. نعم.
الله أكبر. الآية بما كسبت أيديه.
نعم.
أيدي.
بما كسبت
أيديكم.
أيديكم.
مطبوع بما كسبت أيديهم، لكن الصواب بما كسبت
أيديكم. طيب. أيديكم بالكاف. نعم.
قال عفى الله عنك. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع صار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير
في الإفراد. نعم. نعم.
في المفرد الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
مظهرا مضمرا مثل بيداه مبسوطتان، هذا الضمير مضمرا مثل بيده، تبارك الذي بيده الملك، هذا الضمير أيضا. نعم.
ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط.
إيش فالرب سبحانه يذكر نفسه؟
قال فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك.
نعم، ولهذا ما يذكر رب نفسه بصيغة التثنية أبدا، بل إما بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع. نعم، بصيغة الإفراد بيده الملك ولداه، بصيغة الجمع تجري بأعيننا ما خلقت أيدينا. نعم. نعم، في إثبات اليد. نعم.
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. نعم. لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي لكان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال
ولو قال
خلقت بيدي بصيغة الإفراد؟
نعم، صيغة الإفراد خلقت
لكان مفارقا له.
نعم.
فكيف إذا قال خلقت بيدي الأولى بيدي،
ولو قال بصيغة الإفراد،
ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد؟
نعم.
لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه.
نعم، قال خلقت بيدي في إثبات اليد، إثبات جنس اليد، بخلاف أيدينا ما في إثبات الأيدي، وإنما مراد العظمة، ويكون بيدي إثبات اليد، وبلده مبسوطتان وما كان ما خلقت بيدي في بيان أن لله يدي، أن يدان. نعم. نعم.
قال هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك.
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، في إثبات يعني إثبات اليدين، وأن كلاهما يمين في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص والضعف، وإن كانت الأخرى تسمى شمال، وقال آخر من العلم لا تسمى شمال، وما ورد في صحيح مسلم بشماله طعن فيه بعضهم، تفرد بعض الرواة فيها، والأرجح أنها تسمى شمال، تسمى يمين وشمال، ولأن تقابل اليمين الشمال. لكن معنى قوله كلتا يدي يمين يعني في الفضل والشرف والبركة وعدم النقص خلاف المخلوق، فإن يد الشمال تكون فيها ضعف عن اليمين. نعم.
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبون،
هذا مناقشة مع الأشعري، مع الأشعري يثبت الصفات السبع العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، ويقول إن ظاهره مراد، ثم ينازع في المحبة والرضا والغضب والعلو والاستواء، ويقول هذا ظاهر مراد وهذا ظاهر مراد، وأن الصفات التي فيها النزاع كالحب والرضا والاستواء مثل الصفات المتفق عليها وهي صفات السبع ظاهرها مراد، فكل منها ظاهرها مراد، نقول لا هذا حق. نعم. وإن كان إيش؟ وإن كان
قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها،
وهي غير الصفات السبع، ما عدا الصفات السبع ظاهر النصوص المتنازع فيها غير الصفات السبع، نعم، يعتقد أن ظاهرها مراد، نعم،
من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها
وهي الصفات السبع مثلا، كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فيها كالحب والبغض والرضا ظاهرها مراد من جنس الصفة السبع، كل منها ظاهر مراد، نعم،
والظاهر هو المراد في الجميع،
نعم،
فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة،
هذا العلم والقدرة، هذا متفق عليه وعلى شاعر السنة، نعم،
واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره،
نعم،
وأن ظاهر ذلك مراد،
نعم، مراد إثبات العلم والقدرة، نعم،
كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا،
ليس المراد التمثيل بصفات المخلوقين، يعني اتفق أهل السنة اتفق الأشاعرة مع أهل السنة على إثبات الصفات السبع وأن ظاهرها مراد، ولكن لم يريدوا بهذا الظاهر تكون مماثلة لصفات المخلوقين، فكذلك ما ينازعون فيه من الحب والبغض والرضا ينبغي أن يكون هذا ظاهره مراد ولا يماثل صفات المخلوقين، فلماذا تفرقون بين هذا وهذا؟ نعم.
وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة،
فبقية صفات السبع الحياة والعلم والقدرة، نعم،
لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير،
نعم، هذا اتفق عليه أهل السنة والشعر، قالوا الصفات السابع ظاهرها مراد وليس مرادنا بالظاهر صفات المخلوقين، نعم،
فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه
وهي الصفات غير السبع، كذلك صفات السبع مثلها من هذا الباب، المراد محبة حقيقية وضع حقيقي استواء حقيقي ولو حقيقي ولا يماثل صفات المخلوقين، نعم،
كما فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه،
إثبات الرضا إثبات المحبة، كل هذه ينكرها الأشاعرة، نعم،
وقوله ثم استوى على العرش،
هذا الاستواء على الصفات ينكرها الأشاعرة، نعم،
أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق،
وكذلك إذا قيل أنت
فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه،
نعم،
رضي الله عنهم ورضوا عنه،
نعم، إذا قال أهل السنة إنها على ظاهره فهم ليس مرادهم أن بهذا الظاهر مماثلة المخلوقين في صفاتهم، ينبغي الأشاعرة أن يسووا بين الصفات وأن يثبتوا صفات السبب وغيرها، وكما قالوا في صفات السبب لا تمثل صفات المخلوقين فليقولوا في بقية الصفات لا تمثل صفات المخلوقين ويثبتون الظاهر في هذا وهذا، نعم،
وقوله ثم استوى على العرش أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا.
نعم، إن كان يعتقد أن بالظاهر صفات المخلوقين لازم أن ينفي جميع الصفات السبع وغيرها، وإن كان يعتقد أن الظاهر ظاهرها لا يماثل صفات المخلوقين وأنه ما يليق بجلاله وعظمته فليقل هذا في الجميع. نعم، فإن كان
المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا
لا السبع ولا غيرها. نعم،
وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر
لا في السبع ولا في غيرها. نعم،
ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي.
نعم،
وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحدا.
نعم، السبع غيرها واحد، ما في شيء يدل على التفريق بينها. إن كان ظاهرها صفات المخلوقين فلا فرق بين الصفات السبع غيرها في جميع الصفات، وإن كان ظاهر الصفات السبع لا يماثل صفات المخلوقين فكذلك بقية الصفات، القول واحد في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم، يقول هذه دل عليها العقل وهذه لم يدل عليها العقل. نعم،
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام.
نعم،
وهي أبعاض لنا.
أعيان وأجسام.
نعم،
مثل اليد والرجل، ولا هذه أبعاض، ومنها ما هو معاني مثل العلم والقدرة، هذه معاني. الصفات نوعان وكلها حق، صفات الرب حق يليق بجلاله وعظمته مثل اليد والرجل مثل العين، ومعاني مثل العلم والقدرة والسمع والبصر. نعم،
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي حليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد.
نعم، الأشاعرة وأهل السنة اتفقوا على هذا، لأن الصفات السبع ما قالوا إن ظاهرها غير مراد، فكذلك ليقولوا في بقية الصفات. نعم، فإن إيش اتفق المسلمون إيش؟
ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا.
ما قالوا بهذا، وإنما الشاعر وافق أهل السنة في هذا. نعم،
فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد.
نعم،
لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا.
نعم،
فالصفة الموصوف تناسبه.
نعم، خلق آدم بيده، يد تليق بجلاله وعظمته لا تشابه يد المخلوقين. نعم،
فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته.
صحيح،
ليست كصفات المخلوقين.
نعم، القول في الصفة كالقول الذات، إذا كانت ذاته المقدسة لا تشابه ذوات المخلوقين فصفاته سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين. نعم،
ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه وليس المنسوب كالمنسوب.
ونسبة
صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه،
يعني نسبة صفة المخلوق إلى المخلوق مثل نسبة صفة الخالق إلى الخالق، كما أن المخلوق صفة تناسب ذاته فكذلك الخالق صفة تناسب ذاته، كما أن ذات الخالق لا تشبه الذوات فكذلك الصفات لا تشبه الصفات، كذلك صفة المخلوق تناسب ذاته، كما أن ذات المخلوق يجوز عليها ما يجوز على المخلوقات فكذلك صفاته يجوز عليها ما يجوز على الصفات المخلوقين. نعم،
ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه،
نسبة المخلوق إليه يعني المخلوق، كنسبة صفة الخالق إليه الخالق. نعم،
وليس المنسوب كالمنسوب.
نعم، وليس المنسوب كالمنسوب، ليس صفة المخلوق المنسوبة إليه كصفة الخالق المنسوبة إليه. نعم،
ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه.
نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون.
المنسوب هي الصفة والمنسوب إليها الذات، ليس المنسوب وهو الذات كالمنسوب وهو الصفة كالمنسوب إليه وهو الذات. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي.
يعني ليس المراد أن الله يشبه القمر والشمس، لا لا يمنع الشمس والقمر مخلوق، ولكن المراد الرؤية بالرؤية، كما أن الإنسان يرى القمر والشمس رؤية صحيحة من دون تعب، فكذلك يرى الله من فوقه رؤية صحيحة بدون تعب. وليس المراد أن الله يشبه الشمس والقمر، لا، تعالى الله، الله لا يشابه المخلوقات، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أن الإنسان يرى الشمس والقمر رؤية صحيحة من فوقه، فكذلك يرى الله يوم القيامة المؤمن رؤية صحيحة من فوقه. نعم. ليس الرؤية، ليس الرؤية كبركة، ليس الرؤية كالرؤية. نعم. المنسوب الصفة والمنسوب إليها الذات، نسبة صفة المخلوق هذه الصفة إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إلى الخالق. نعم. ليس المنسوب كالمنسوب، فالمخلوق إذا نسبة صفة إليه تناسبه، والخالق صفة تناسبه. نعم. 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 المعنى أنه يسدد في جوارحه، إذا تسديد أنه يسدده الله في جوارحه إذا تقرب إلى الله بفرائض ثم أكثر من النوافل، فإن الله يسدد في جوارحه، كنت سمع الذي يسمع به ويبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. المعنى أنه يسدد في جوارحه، فلا يسمع إلا ما أذن فيه الشرع، ولا يبصر إلا ما أذن فيه الشرع، ولا يبطش بيده إلا ما أذن له فيه، ولا يبطش بيده. وليس المراد، فليس فيه حجة للاتحادية، يقول الباطل، يقول سوكم سمعوا الذي يسمعوا به ان الله اتحد في الخلق، تعالى الله عما يقولون، هذا باطل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين،
صفاتي
الله عنك، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع.
يعني هو يفهم من قوله تعالى ثم استوى على العرش أن استواء الخالق من استواء المخلوق، ما يفهم إلا هذا في ذهنه، أن استواء الخالق مثل استواء المخلوق، ثم يريد أن ينفي هذا الذي وقع في ذهنه، وقع في ذهن التمثيل، ثم يريد أن ينفي هذا التمثيل، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. نعم.
أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أولا، كونه مثل ما فهمه
مثل، كونه مثل، يعني أول وقع في التمثيل ثم وقع في التعطيل، مثل أولا وشبه ثم عطل ثانيا، هذه المحذوران، ثم شبه بالموات والجماد والحيوان. نعم.
أولا، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين.
نعم.
وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.
العلم يقول العلم الرب مثل علم المخلوق، سمع الرب مثل سمع المخلوق، استواء الرب مثل استواء المخلوق، هكذا مثل أول، فلما مثل عطل ثاني، نفى الاستواء فوقع في التعطيل، أول مثل ثم نفى الصفة فوقع في التعطيل، ولما نفاها أيضا شبه بالجماد أو بالحيوان. نعم.
ثانيا، أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله.
نعم. فوقع في التمثيل أولا ثم وقع في التعطيل ثانيا، نعم، بقيت النصوص معطلة، نعم، ما دلت عليه. نعم.
الله عنك. فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى.
نعم، فالأول مثل يعني ما فهم من صفات الله إلا كما فهم صفات المخلوق، ثم يريد أن ينفي هذا الذي فهمه فيقع في تعطيل حيث فيعطل النص مما دلت عليه من الصفة. نعم.
ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا.
نعم، عطل بغير علم، يكون ينفي صفة الاستواء بغير دليل. ورابعا أنه يلزمه أن يصف الله إذا نفى مماثلة المخلوقين وقع في التمثيل بالجماد أو المعدوم أو الممتنع فيقع في شر ما فر منه. هذه أربعة محاذير، مثل أولا ثم عطل ثانيا وثالثا أن تعطيله بغير دليل، ورابعا شبه الله بالناقصات من الجمادات والمعدومات والممتنعات. نعم.
ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب. رابعا أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب.
نقيضها إيش؟ نقيض هذه الصفات، الصفات دلت على أي شيء؟ على الكمال، فوقع في النقيض، وصف الله بالنقائص بالجماد أو بالحيوان الناقص أو بالجماد أو بالمعدوم أو بالممتنع، المعدوم هو الذي ليس له صفات، أو بالممتنع إذا نفى النقيضين. نعم. رابعا
قال رابعا أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع في كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته.
صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش.
نعم، وهذه الأدلة كثيرة تزيد على 3000 دليل، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، آمنتم ما في السماء، أدلة العلو والفوقية لا تحصى. هناك أدلة الاستواء على العرش، تصريح باستواء العرش في 7 مواضع ثم استواء على العرش. نعم.
فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع.
يعني الفرق بين الصفتين العلو والاستواء أن العلو صفة ثابتة بالعقل وبالشرع وبالفطرة، أما الاستواء فهو علو خاص سواء العرش، هذا ثبت بالشرع ولم يثبت بالعقل، لولا أن الله أخبرنا سواء العرش ما علمنا. لكن العلو على المخلوقات هذا أمر فطري معروف بالفطرة وبالعقل مع الشرع، لكن الاستواء علو خاص، استواء على العرش هذا علو خاص، أما العلو المطلق فهذا دل عليه العقل مع الشرع والفطرة. نعم. هذا هو الفرق بين العلو والاستواء، العلو دل عليه العقل والشرع والاستواء دل عليه الشرع. نعم.
قال عفى الله عنك. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله،
كما يقوله المعطل النفاة يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل به، هذا وصف للممتنع بالمستحيل. نعم.
فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام.
هذا أول ما جاءهم البلاء أنهم وقعت في أذهانهم التمثيل، يظن ثم استوى على العرش، إذا قلنا رب استوى على العرش يصير مثل استواء المخلوق على الفلك والأنعام، على الفلك السفينة وعلى الأنعام. فاللي على الفلك إذا ذهبت السفينة وخرق السفينة غرق، واللي على الأنعام إذا سقط الأنعام سقط. فقاس الرب على ذلك قال ما يمكن أنه استوى، لأنه قلنا استوى العرش يلزم منه أنه إذا ذهب العرش سقط الرب، فننفي هذا. نعم، هذا الوهم الفاسد. نعم، لما وقع في أذهانهم هذا نفوا الاستواء فعطل، مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه.